تحجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتتفق على أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي: إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة. اتخاذ المناسب من التدابير تشريعية وغير تشريعية بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة. فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضبان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد من أي عمل تمييزي. الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق، وهذا الالتزام. اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة. اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها، وذلك لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة. إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة. كل هذه بنود المادة الثانية من اتفاقية سيداو، وهي اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة. فهل هذا الكلام في ميزان الشرع له صدى؟ ولماذا هذه اللهجة القاسية من الهيئة الواضعة لهذه الاتفاقية؟ إدماج، اتخاذ، فرض، إلغاء أو الامتناع؟ كل هذه ألفاظ لابد أن نقف عند هذه المصطلحات. هل هذه تكون ملزمة للدول الموقعة على هذه الاتفاقية أم أن الأمر فيه أخذ ورد؟ وهل من حق الدولة أن ترفض إحدى بنود هذه الاتفاقية أو إحدى بنود هذه المواد وتفرعاتها الرئيسية إذا صدمت مع الشريعة الإسلامية أو معتقداتها الدينية؟ هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال هذه الحلقة في برنامج القضية. مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج القضية، اتفاقية سيداو في ميزان الشرع. هذا موضوعنا، أما ضيفنا فهو العالم الجليل معالي الأستاذ الدكتور أيمن خليل، مدير إدارة التخطيط والمتابعة جمعية أنصار السنة بجمهورية مصر العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك دكتور أيمن.
الله يحفظك ويعزك دكتور محمد.
بارك الله حضرتك، ربنا يرضى عليك.
أمين يا رب.
بداية قانوني، حضرتك أستاذ قانون بالبداية، تقييم حضرتك القانوني لهذه المادة الثانية من اتفاقية سيداو، نظرة عامة على هذه المادة كيف تراها؟
يعني أولا أبدأ بحمد الله عز وجل وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين.
آمين يا رب.
أما بعد، فحقيقة دكتور محمد أرى أن هذه المادة من أخطر البنود التي تضمنتها اتفاقية سيداو، بل أرى لو اكتفوا بهذه المادة لكفى.
الله أكبر.
لو الاتفاقية تضمنت هذه المادة لكفى.
كيف ذاك يا دكتور؟
يعني المادة أول ما بدأت يا دكتور محمد،
نعم،
بدأت تجلب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
صحيح.
أول لفظة هنا تجلب،
إيمان على الشاشة.
تجلب، يعني هذه الدول بتدين جميع أشكال التمييز ضد المرأة. طب الاتفاقية ديت لما تم التوقيع عليها كانوا كم دولة بيوقعهم؟ كان 21 دولة.
تمام، في البداية.
في البداية كان 21 دولة.
وصلوا إلى نيف و 140.
183 دلوقتي.
183.
فحضرتك النهاردة لما يشجب أول البداية كده تشجب الدول الأطراف، اللفظة دي معناها يا دكتور محمد معناها إنها بتدين كافة الدول الأخرى التي لم توقع على هذه الاتفاقية. يبقى النهاردة أول لفظ في هذه الكلمة ده لفظ فيه تحيز شديد جدا، ولفظ بيمثل إدانة لمن لم يوقع على الاتفاقية ووسمه بأنه معادل المرأة
اصلا.
ما هو
كل هذا في مصطلح تجلب،
ما هو تجلب، ما هو اللي ما وقعش على هذه الاتفاقيه
يبقى غير مقر
للاتفاقيه
لما جاءت به من حق،
يبقى لا يسلم بحقوق المراه، يبقى رجل النهارده بيمس بحقوق المرأة، يبقى يميز بين المرأة وبين الرجل، يبقى كأن هذا الاتفاق أول ما تضمنه إدانة لكل الدول التي لم توقع على هذه الاتفاقية. فبداية البند لفظ عدائي ولفظ استعدائي على كافة الدول الأخرى، وبالتالي هيتنفذ منه هذه الدول اللي بتفرض الوصاية وتفرض ما تراه على غيرها من الدول لإلزامها بالانضمام إلى هذه الاتفاقية أو التشغيب عليها في حالة عدم تسليمها. لأن لفظ التشغب ده معروف في لغة السياسة،
أيوة،
من الألفاظ اللي هي تتضمن نوع من الشدة والغلظة، موقف لقب موقف. فكأن هذه الدول ستعادي وستصادم الدول الأخرى التي ترفض أن تسلم بهذه الاتفاقية أو توقع عليه.
هل معنى هذا مثلا أن 183 دولة الموقعة على هذه الاتفاقية ربما تأخذ موقفا عدائيا من الدولة التي لم توقع على الاتفاقية؟
ده هي بداية الاتفاقية كده دكتور محمد، يعني بيشجب ويدين ويستنكر ويستهجن عدم التوقيع على الاتفاقية، بيستنكر أي مسلك لأي دولة يتضمن تمييز بين الرجل وبين المرأة.
طب وهل هذا يجوز في عالم السياسة الدولية دكتور أن تدين مجموعة دول، دول لم توقع لاعتبارات أيديولوجية أو لاعتبارات عقائدية أو دينية أو عادات وتقاليد؟
هي خطورة هذه الاتفاقية بيرجع إلى يعني أكثر من وجه، منها أول نقطة إن هي اتفاقية الأمم المتحدة بتتبناها وتفرضها على الناس. النقطة الثانية إن هي فرض لثقافة العولمة اللي موجودة عندهم علينا.
تفرضها أم تقترحها يا دكتور؟
تفرضها بالقوة وبالقهر.
أنا أعلم أن حضرتك تختار مصطلحاتك وكلماتك بعناية.
وأنا أقصد ما أقول دكتور،
الفرض فيه قوة.
ما هو الفرض فيه قوة، والدول اللي ما وقعتش على هذه الاتفاقية كانت بترمى أنها مناهضة للمرأة، وأنها لها موقف متحيز ضد المرأة، وتطلق عليها حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية. المنظمات الحقوقية التي انتشرت كانتشار النار في الهشيم في دولنا، ده أثر من أثارها دكتور محمد.
حضرتك بين قوسين لك موقف من المنظمات الحقوقية عموما، وأنت رجل حقوقي.
أنا بقول لحضرتك أنا حقوقي بالنسبة للكلية التي تخرجت منها، لكن أنسب إلى القانون اللي بدرسه وحاول أطبقه. لكن أرى أن هذه المنظمات منظمات جسد الأمة، وضع فيه نبتة غريبة من غيرنا، ودايما.
وهل يضير جسد الأمة أن تتحدث بعض المنظمات عن حقوق الإنسان الذي يرضع تحت عباءة الأمة؟
إحنا بنقول لما تكون هذه المنظمات أصولها في الخارج وعملها في الخارج وموازينها في الخارج، يبقى انتمائها فين يا دكتور محمد؟
للخارج.
ما أنا بقول لك
تطبق معايير
كل حاجة عندها، حتى تمويلها يأتي من الخارج، يعني تمويلها من الخارج وانتمائها للخارج وعملها وتقاريرها ترفع إلى الخارج. فهي نبتة
لا ترفع لمصر، لا ترفع للدولة التي هي فيها أصلا.
إزاي إذا كان أصل المنظمات في الخارج؟
هذا اختراق يا دكتور، كلام خطير.
وهو كذلك يا دكتور محمد، حضرتك المؤتمرات بتعقد فين؟ المؤتمرات بتعقد في الخارج.
في الخارج.
وهي أجندات خارجية تملى علينا لتحويل مصر إلى دولة ليبرالية علمانية، ده أمر معلوم. دي الوجهة اللي هو المناخ اللي هيشتغلوا فيه.
علمانة مصر.
علمانة مصر
هي ألم تكن علمانية من ذي قبل؟
لا لم تكن.
بعض النعرات تقول مصر علمانية طول عمرها علمانية،
ولم تكن. هو ذا رأي من تكلم
وبيقول اتكل على الله وعلينها علمانية، يعني
ما هو اللي بيتكلم بيقول هذا. وانت لو سألته معناها ايه علمانية، ومعناها هي الالفاظ نفسها. احنا دلوقتي في حرب مصطلحات،
صحيح،
فمحتاجين نحدد الالفاظ عشان نصل الى نتيجة.
تمام، اذا هذا موقف مسبق من 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 الامم المتحدة بالدول التي لم توقع على الاتفاقية بدأ ذي بدأ.
لابد أن يفرض عليها هذا الاتفاق، والدول اللي هتنقص عن لهذه الاتفاقية أو تأبى أن هي تنضم إليها لابد أن يتخذ منها موقف أعلنت عنه صدر المادة الثانية بقول الدول الموقعة تشجب. يعني في موقف النهاردة يكون موقف عدائي بين هذه الدول التي وقعت هذه الاتفاقية ومن يأبى أن ينضم إليها.
باعتبارك متابعا لحركة السياسة الدولية والقانونية عموما، ما الذي ممكن أن تصنعه الأمم المتحدة إذا لم توقع دولة على هذه الاتفاقية، وإذا أخلت مصر مثلا ببعض بنود هذه الاتفاقية بما يتلائم وثيقيات الشرع الإسلامي الذي تدين به مصر؟
أول نقطة دكتور محمد، أكبر مشكلة عندنا المشكلة الاقتصادية. الدولة عشان خاطر تيجي تسدد ديونها وهي ممتنعة عنها فبتتأخر عن السداد، يقولوا له روح نادي باريس. نادي باريس دوت اللي بيعقد في وزارة المالية الفرنسية في باريس، بتبقى مفاوضات هناك بتتم ومقترحات بترفع لصندوق النقد الدولي، ف فحضرتك اول ما يروح هناك يقولوا له لابد من اتخاذ بعض الاجراءات. انت عندك خلل فيما يتعلق بحقوق الانسان، عندك خلل فيما يتعلق بحقوق المرأة، عندك خلل فيما يتعلق بالحقوق السياسية، لابد انك تاخد مواقف ايجابية في هذه الامور. يبتدي يفرض عليه ان هو يحول المجتمع الى مجتمع ليبرالي، ويحول الدولة الى دولة علمانية، ويبتدي ياخد خطوات تكون خطوات جدية بما فيها التشريعات، وزي ما هنبين ان شاء الله في الماده اللي حضرتك ذكرتها،
لاجل تيسيرات اقتصاديه مثلا.
ايوه، لا انت النهارده
اكبر كل منظومه يعمل مع بعض،
هي منظومه يعني. في كتاب من الكتب الطيبه جدا اسمه مثلث قياده العالم.
تمام.
المثلث ده بيتكلم عن ثلاث منظمات: صندوق الاسكان والتعمير، صندوق النقد الدولي، ومنظمه التجاره العالميه اللي كانت اتفاقيه الجاد.
تمام.
اي جهه حضرتك هتروحها تبع الأمم المتحدة هترجعك لاتفاقية السيداو، هترجعك للأحزاب، هترجعك للنظام الديمقراطي، هترجعك لاقتصاد السوق. هي منظومة، هي منظومة العولمة، إن العالم كله لابد أن يسير على نسق معين، لابد العالم كله يلتزم بهذا النسق ولا يحيد عنه قيد أنملة.
تمام.
اقتصاديا هتكون ليبرالي، سياسيا هتكون ديمقراطي ليبرالي، يعني في
اجتماعيا
كل اجتماعيا هتكون سيداوي. يبقى في كل المجالات لازم هتلتزم بما يملى عليك.
اين الدين في وسط هذه المنظومه؟
لا محل، لا محل له من الاعراب، لا محل له من الاعراب. هي حضرتك الثوره الفرنسيه التي يستلهم منها الليبراليون يعني الشعارات اللي بيتغنوا بها، وحقوق الانسان التي اشتقت من الثوره الفرنسيه. لماذا قامت هذه الثوره؟ الثورة قامت لمعاداة الدين ومحاربة الكنيسة. محاربة الكنيسة.
في العصور الوسطى.
في الحروب.
سلطة الكنيسة عشان تقلص.
حضرتك الحرب التي قامت بين انجلترا وبين فرنسا.
هي الكنيسة كانت مسيطرة جدا في العصور الوسطى أصلا.
كانت مسيطرة تماما. يعني حضرتك في حروب بين فرنسا وبين انجلترا، قامت هذه الحروب لما الكنيسة البريطانية، هي كانت كنيسة كاثوليكية وتوجهت للمذهب البروتستانتي. فحضرتك شالت الملك بتاعهم وولت ابنته، فقامت حروب دامت سنين من اجل ازاي عزلوا الملك اللي كان مذهبه كاثوليكي.
تمام.
كان بيفرض الفكر الكاثوليكي على الشعب، وفرنسا كانت كاثوليكيه. قامت حروب بينهما، يعني بين الفكر الكاثوليكي او الكنيسه الكاثوليكيه وفي فرنسا، وبين الكنيسه البروتستانتينيه اللي موجوده في انجلترا. في انجلترا الملكه بتاعتهم هي كبيره، تعتبر الاسقف الاكبر بتاعها في الكنيسه. فسبحان الله تقوم الحروب وكده. قامت في فرنسا الثوره الفرنسيه من اجل محاربه الفكر الكنسي، ويعني اعدام هذا الفكر بالكليه، واستبداله بالعلمانيه او اللادينيه، ان يعني دققنا اللفظ تقريبا اللي بتترجم اليه الكنس.
علمانية تساوي علمانية. لا دينية.
لا دينية هي
المقصود. الدين تماما عن
لا
أي
دينية. لا دينية ده المقصود به. ده المقصود به. تنحية الدين تماما وتنحية الكنيسة عن قيادة المجتمع الأوروبي.
تمام. مصر موقعة على هذه الاتفاقية كانت تدرك ما تفضلت به الآن، وهي حالة توقيعها على هذه الاتفاقية.
أول دولة عربية كانت بتوقع على هذه الاتفاقية هي مصر. طب حضرتك الاتفاقية لما وقعت، هل تم عرض الأمر على هذا النحو للمسؤولين؟ يعني هل رفع الأمر للمسؤولين إن الاتفاقية دي تتضمن كذا وكذا؟
ولا مش المفروض حضرتك كقانون الإجراء الطبيعي مثلا تذهب هذه الاتفاقية إلى الأزهر، لأن فيها يعني ذكر للشريعة الإسلامية باعتبار المؤسسة الحامية لحمى الدين في مصر؟ صح ولا خطأ؟ أو تذهب إلى المنوط به أن يدرس هذه الاتفاقية؟
اللي بيروح، هل شيخ الأزهر مثلا مؤهل ان هو يقرا باللغه الانجليزيه مصطلحات قانونيه ويدرك الترجمه الحقيقيه ليه؟
هي اليست مكتوبه بالعربيه ايضا في النسخه العربيه؟
هي النسخه العربيه دي لما بتروح حضرتك غير النسخه الانجليزيه. يعني النسخه هي مكتوبه بست لغات.
تمام. معهم مترجمون على الاقل يترجمون.
حضرتك اللي هيترجم لي الترجمه، ما هي جايه لي باللغه العربيه. هيترجم باللغه العربيه، هل هتكون ترجمه دقيقه؟ دي رقم واحد. نمرة اثنين، هل اللي بيترجم هذه الكلمة عنده الرؤية والحس الديني، أم هو مجرد مترجم بيترجم كلمات ولا تعنيه الأبعاد المختلفة ليها؟
الدلالات.
الدلالات بتاعتها. الأمر الثاني، هل الألفاظ ده هيك ألفاظ مثلا تتضمن جهة قانونية أنا عندي رؤية ليها؟ يعني أنا أذكر الشيخ الله يرحمه الشيخ جاد الحق،
عليه رحمة الله.
عليه رحمة الله، ربنا يسكنه في فسيح جناته يا علماء المسلمين.
محترم ما شاء الله.
عليه رحمة الله. لما عقد مؤتمر القاهرة سنة 94 ما تبع اتفاق سيداو بتاع السكان، ما ده متمم لاتفاقية سيداو، ومؤتمر بكين بتاع 95 وبكين بلس 5 اللي هو سنة 2000 وهكذا، كل دي كلها تبع سيداو. لما علم القوام لموجودة في هذه الاتفاقية وأحلها المستشارين وفعلا أثبتوا هذا الكلام، عارض هذه الاتفاقية.
عارضها
وضرب بقوله عرض الحائط. لو تذكر حضرتك أيام الدكتور محمد مرسي سفيرة كانت موجودة في الأمم المتحدة وخلاص وقعت على الاتفاقية، اتفاقية موقع عليها من زمان مش من النهاردة، من زمان موقع عليها، وأثار الدنيا وزوبعة كده في فنجان، يعني ده إزاي توقع وإزاي تعمل، وانتهى الأمر كما بدأ أنت. والحقيقة الأمر وقعت مصر على الاتفاقية. هل رئيس الجمهورية نفسه يعلم هذه الخطورة؟ هل أعضاء مجلس الشعب هم بيعتمدوا هذه الاتفاقية فعلا عرضت عليهم على هذا النحو، ولا عرضت كبند أعمال؟ يعني بند أعمال جزء من 100 جزء من العمل،
يعني لم يدرس بتفحيص وتمحيص.
أنا بقول لحضرتك أنا بقول لحضرتك إحنا الأمور دي محتاجينها إن هي ناس تكون متجردة تدرس.
طب قانونا دكتور أيمن، قانونا للدولة أن تتملص وأن تتنصل من توقيعها؟
حضرتك المادة الثانية لا يجوز التحفظ عليها ولا يجوز الرجوع فيها ولا يجوز العدول عنها
أصلا.
وإذا دولة حبت إن هي ترجع عن هذه الاتفاقية، المشكلة بالنسبة لها مش اتفاقية ثنائية، اتفاقية بتشرف على الأمم المتحدة،
يعني دولية
وفي الحالة دي هيصادم الأمم المتحدة ويتعرض لجزاء من الأمم المتحدة، وحضرتك عارف الجزاءات المسبقة اللي بتصدر من الأمم المتحدة.
سليم، نكمل بقى ملاحظات حضرتك العامة على المادة الثانية بعد تشجب.
يبقى أول فكرة فكرة الإرهاب الفكري
الشجب هذه
والاستنكار وخلق مناخ من الإنكار على الممتنعين عن التوقيع على هذه الاتفاقية.
تمام،
يبقى بيخلق المناخ اللي بيجبر الدول على المحاكاة والتوقيع، سواء خوفا من الجزاء أو رغبة أنها تسير في ركاب هذه الدول وتصبح من الدول المتحضرة كما يقولون، لأن ده أصبح عنوان التحضر.
سليم،
المسألة الثانية بقى أن هي تتفق على أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء. لفظة كل
الوسائل والوسائل
كل ديت يعني إيه؟ جميع من ألفاظ العموم والشمول.
صحيح.
الوسائل المناسبة دي كلمة مطاطية جدا يا دكتور محمد.
بمعنى
أن هي لكلمة
ما ترى الحكومة مناسبا له في زمن وكان معين،
وممكن ما يراه غيرنا مناسبة. ما هو معقول؟ مناسبة من رؤية مين؟ كل الوسائل المناسبة
الدول الأطراف،
مش كده؟ يعني الدول كلهم الأطراف اللي بتراه
كلهم.
يعني احنا حددنا وقررنا، وانت بتنضم للاتفاقية تنضم على ما نراه نحن وعلى ما نمليه نحن. يبقى كل ديت كل، يعني ايه؟ لو انت قمت ب70% يبقى لم تقم بالكل ولم تكن منفذا للاتفاقية.
يعني من الاخر ما يرونه هم
ايوه
منفذا ينفذه
بلا امتناع، يرى مناسبا ليرى مناسب.
بس كل الوسائل دي ما الوسائل بقى حضرتك؟ يعني
الوسائل دي لم يذكرها ليه؟ لانه اذا ذكرها قيدها،
يعني قد يكون فيها مثلا تعذيب وضرب وسجن مثلا عقاب مثلا،
هيجي بعد كده في عقوبات هتوقع. فحضرتك لما يقول كل الوسائل دي كلمة مطلقة ومطاطة بيندرج فيها ما هو موجود وما سيوجد بعد ذلك، يعني الوسائل الموجودة والتي لم توجد وستستحدث بعد ذلك.
انت باعتبارك قانونيا دكتور ايمن، كيف تراها قانونيا تبقى حتى تحتفظ بحق الدولة اذا اخذت موقفا من بعض المواد؟
ما هي حضرتك النهاردة انت لا تملك انك تاخد موقف لانك وقعت، ما هي حضرتك؟ وفي نفس الوقت الالفاظ دي كان المفروض يتم الاعتراض عليه، كان المفروض انت دلوقتي بتلزمني، مش الالتزام يكون 1 2 3 4 10،
صحيح،
لكن الالتزام هنا جاء مطاطا بيتناسب مع كل زمن ومع كل حين ومع هو موجود وما سيستحدث بعد ذلك،
كل هذا بكل الوسائل المناسبة
وبرضه بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء. دون إبطاء يعني ما تتأجلش، تقعدش سنة واثنين وثلاثة، لا تنفذ الآن وفورا، وهنشوف الكلام ده فعلا.
أين كانت شخصية الدول وهي توقع على هذه الاتفاقية دكتور؟ لكل دولة كيان مستقل، بصدق يعني سؤال أصول اتفاقية مستفزة، أين
محمد
شخصية وكيان الدول الموقعة؟
لما مصر تستبدل 500 مليون جنيه استرليني كانت تداين انجلترا بها،
تاج البريطاني،
تاج البريطاني ب30 مليون جنيه مصري، واخد بال حضرتك؟
عار وشنار،
الكلام ده كان يمكن من حوالي 60 سنة أو أكثر.
صحيح. نعم.
ده واقع ولا مش واقع؟
واقع.
وحصل.
حصل. صحيح.
طيب إيه اللي تعمله؟ إيه اللي تعمله؟
تنفذ.
أنت دولة محتلة ومش هيطلع بالجيش بتاعه من عندك إلا بهذه الشروط. طيب المشكلة بقى خلاص ده حصل، في حد بعد كده تتبعهم وراح اشتكاهم وطالب تعويضات زي ما اليهود طلبوا مع الهولوكوست.
الهولوكوست وخدوا واخدوا.
وخدوا مش كده؟
نعم.
ومعاداة السامية دلوقتي من الجرائم التي لا تغتفر.
صحيح.
طب واحنا فين الفلوس دي؟ احنا ما يكون علينا ديون الربا بتاعها بأضعاف مضاعفة. طب وده مبلغ لنا نتنازل عن أصل المبلغ. نتنازل عن أصل المبلغ.
للأسف.
فده واقع احنا موجودين فيه وإلى الله.
طب في سؤال ملح على ذهن الدكتور إذا أذنت لي. هل مصر حال توقيعها على هذه الاتفاقية المجتمع المصري خصوصا المجتمع النسائي أو المجتمع النسوي الذي يشارك الآن ويعمل ويطبق على هذه الاتفاقية، يطبق هذه الاتفاقية داخل أرض مصر، هو يطبقها طوعية مختارا يعني مستمتعا بهذا لأن نفسه تصبو إلى ذلك، أم ينفذها مجبرا مكرها؟ كيف ترى؟
أنا أرى دكتور محمد
يعني البعد النفسي مهم،
هم شغالين الأول في صمت، يعني خدوا الاتفاقيات والحاجات دي حققوا مكاسب على أرض الواقع في صمت ثم طالبوا بتفعيلها، بعكس حضرتك الاتجاه الإسلامي مثلا لا عمل حاجة ولا سوى حاجة لكن أكثر من الكلام، كثرة كلام وقلة عمل، هنعمل وهنسوي شعارات وكلمات جوفاء
ما عملوش حاجة.
يعني حضرتك النهاردة تعالى نصرة الشريعة ملايين يا دكتور محمد تطلع تقف في الميادين، هل نصرة الشريعة بوقوف هذه الملايين في الشوارع والطرقات؟ يعني لدرجة أنا شفت ناس تركت خطب الجمعة وذهبت لنصرة الشريعة بزعمه وترك الخطبة اللي كان هيخطبها. طب حضرتك عايز تنصر الشريعة وتنصر دينك اعمل اخطب خطبة الجمعة بتاعتك أديها بالعمل مش بالشعارات ولا بالكلام الشعارات الجوفاء. فللأسف الشديد احنا أكثرنا من العمل من الكلام
من الجدل
مع قلة العمل
يعني لكن نحن أقوال لا أعمال.
هم بقى
هم أعمال
والعياذ بالله شغالين فعلا بيحققوا اتفاقات ومكاسب وكده وبعد كده يطبقوها ويطلبوا بتفعيلها يعني النهاردة لما أجي أفاجأ إن المرأة الآن من حقها ترشح لرئاسة الجمهورية.
نتوقف هنا هنيها نأخذ فاصلا
اتفضل.
هل هذا الحق كفلته الشريعة الإسلامية أم لها؟ ما سوف نتعرف عليه بعد هذا الفاصل. كل معنا
سنعود